بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة: القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
اقرأ اللي بعده واللي بعده.
قال رحمه الله: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. وقال رحمه الله: القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القواعد الثلاث يعني موضوعها واحد، ولو كانت على هذا الترتيب لكان أحسن في ترتيب الكتاب، لأن هذا في باب ضمان المتلفات، والمتلفات تضمن يعني بكل حال، تضمن بكل حال في المتعمد والمخطئ والجاهل. لماذا؟ لأن ضمان المتلفات من آثار الحكم الوضعي، مو الحكم الوضعي يعني القانون الوضعي، لا. عندنا في الشرع وفي مسائل أصول الفقه يقسم المسائل إلى قسمين: أحكام وضعية وأحكام تكليفية. الأحكام الوضعية هو ما وضعه الشرع، عشان كده سموها أحكام وضعية، ما وضعه الشرع، ما وضعه الشرع من سبب وشرط أو مانع لثبوت حكم أو انتفاعه. والأحكام التكليفية هو خطاب الله للمكلفين بالفعل أو الترك، والفعل يدخل فيه الأمر والمندوب، والترك يدخل فيه المحرم والمكروه، والمباح يجعله العلماء خامس القسمة التكليفية من الأحكام التكليفية، لأنه يعني حكمه متعلق بوسيلته، لأنه في ذاته يعني هو مباح، فإن كان وسيلة إلى واجب صار واجبا، أو إلى مندوب صار مندوبا. فالوسائل لها أحكام المقاصد. إذن عرفنا الأحكام التكليفية: خطاب الله للمكلفين بالفعل أو الترك، وأنواعه خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. أما الأحكام الوضعية فهي الأسباب والشروط والموانع التي جعلها الله تبارك وتعالى لثبوت الأحكام أو انتفاعها. مثل عندنا الزكاة الآن، النصاب في الزكاة من أسباب الزكاة، نصاب المال الزكوي، وحولان الحول شرط له. طيب، والدين مانع من موانع الزكاة، فإذا صار المسلم عنده مال زكوي بلغ النصاب هذا سبب للزكاة، وحال عليه الحول هذا تم شرط الزكاة، وما عليه دين يخرج زكاة ماله. وإذا عليه دين فالصحيح من أقوال العلم أنه يؤدي دينه أولا، فإن بقي عنده مال لا زال يبلغ نصابا يخرج زكاة. فمن هنا نعرف أن آتوا الزكاة هو إيش؟ حكم تكليفي، لكن يعني صحة هذا الحكم التكليفي أو وجوبه مترتب على إيش؟ على الأحكام الوضعية. وبهنا نعرف العلاقة بين الحكم الوضعي والتكليفي. فالأحكام الوضعية هي أسباب وشروط للأحكام التكليفية. الصلاة أيضا، الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة، إقامتها واجبة، الفرائض الخمس، الصلوات الخمس واجبة. لكن من شروط الصلاة المواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لابد أن تصلي الصلاة لوقتها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، هذا شرط. طيب، وإذا ما في طبعا بقية شروط ضرورية، يعني استقبال القبلة وستر العورة وغيره، والبلوغ والعقل والتمييز، ويعني التمييز يخاطب به المميز كما يخاطب به العاقل يعني البالغ، يعود على الصلاة الصبي من عمره 7 سنين. أيضا أنه ما يوجد مانع كمانع الحيض بالنسبة للنساء، فهنا وجب إقامة الصلاة طيب لماذا نعرف الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ لأن هناك أحكام استنباطها يترتب على معرفة هذه الأمور، ومن خلط بينها يعني تأتي أحكامه يعني غير متفقة مع قواعد الأحكام الوضعية والتكليفية. مثلا الصحة والفساد من آثار الأحكام الوضعية، لكن الإثم والجناح من آثار الأحكام التكليفية. يعني نأخذ مسألة فقهية لتستبين الأمور. من شروط حل الذبيحة أن تكون من بهيمة الأنعام، طبعا غير هذا في الأضحية لا بد أن تكون بهيمة الأنعام، لكن عموما يعني بالنسبة للذبائح التي يشترط فيها الحل أن يذكر اسم الله عليها وأن تنهر الدم. ذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن هنا بعض الفقهاء يقول هذا التسمية شرط لصحة الذبيحة، أي ذبيحة ما ذكر اسم الله عليها ما تصح. في بعض الفقهاء وطلبة العلم يستدل بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الناسي ذبيحته صحيحة. نقول الإثم والمؤاخذة هذا من آثار الأحكام التكليفية، لكن الصحة والفساد يعني صحة الذبيحة وحلها من آثار الأحكام الوضعية، هذا ما ذكر اسم الله عليه. ومن هنا ينظر في المسألة في بقية أدلتها، لكن أقصد الاستدلال بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يصح لا يكفي في للاستدلال بصحة الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه. وكان شيخنا العلام محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فقيها في هذه الأمور، متبصرا بعلم الأصول وقواعد الفقه. كنا يعني في درسه في شرحه لصحيح البخاري، وذكر من يقرأ عليه صحيح البخاري، قال البخاري في ذبيحة الناس: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال البخاري: والناس غير فاسق. شوف ابن عثيمين ماسك كتاب البخاري كذا وينظر في استدلاله، ما غلب على يعني على ذهن إمامة البخاري أنه يعني الاجتهاد مطلق، يعني كل ما يقوله صواب. هذه ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يرحم الله أبا عبد الله، الناس ليس بفاسق ولكن العمل فسق ما ذكر اسم الله عليه. شوفوا ابن عثيمين يا جماعة، والله والله إنه كان أفقه طبقته، أحسبه كذلك والله حسيبه. معاوية رضي الله عنه يعني كان من علمائه وخاصته الذين كانوا معه، وكان يجعل له موكب خاص في مناسك الحج ويأخذه معه، ابن عباس رضي الله عنه. شو يقول معاوية؟ يقول: ما سألته إلا وجدته مستعدا دائما، يعني ما شاء الله عليه. ابن عثيمين والله 5 سنوات، مو بخمسة أيام ولا 5 أسابيع ولا 5 أشهر، 5 سنوات والله يا أخواني يسأل حتى في بعض المسائل الشديدة التي يعي عنها الفقهاء وهم يذكرون ذلك في كتبهم. صلي العصر عنده وسلم ألقاه مليء دائما مستعد. وهذا يدل على إيش؟ على رتبة هذا العالم. يعني ما يعني أقول عبارة غليظة في القطب، يعني أساء إليه القطبيون عندما قال هذا تكون بس للعقيدة والحكام، خلوا عنكم مسائل يعني الحوادث اللي تتعلق بالأمن العام والجهاد والمصالح، وأفقه منهم وخير منهم علما ودينا وورعا وخلق، ما رأت عيناي مثله في هذا العصر الحديث في تضلعه بالعلم. وهذا يدلك على دائما سبحان الله كل ما جالس تزداد يقينا أنه العلم لا بد تأخذه مشافهة على العلماء، وتزداد يقينا أن الله عز وجل يعني اصطفاه لأداء هذا العلم. وما أعرف أحد أدى العلم لطلبة العلم كالشيخ ابن عثيمين في هذا الزمان، وكتبه أمامكم وعلمه ينادي عليه بالمرجعية. نأتي إلى ضمان المتلفات. الآن ضمان المتلفات هذا من آثار الأحكام الوضعية، فالضمان ما يشترط أن يكون المتلف عاقل بالغ، لأن الضمان متلفات ولا أنه قاصد متعمد. يعني بهيمة أجلكم الله أو صبي أتلف شيء له قيمة مهم ملك له ملك لغيره. هنا يضمن القيمة، ما يصير واحد يقول هذا ياهل أو هذه بهيمة لا ضمانة في متلفاتها. نقول ما عليه جناح، ما عليه إثم، نعم هذا إيش من آثار الأحكام تكليفية لأنه غير مكلف، لكن ضمان المتلفات من آثار الأحكام الوضعية يضمن. طيب في مسألة أخرى أيضا فيها تفصيل في هذا، ضمان المتلفات في حق الله، هذه تختلف عن حق المخلوقين. حق المخلوقين الضمان فيها يعني يجب بكل حال سواء من صبي أو من عاقل بالغ، وسواء من متعمد أو من مخطئ، لكن حق الله عز وجل مبني على المسامحة غير حق المخلوق. حق المخلوق مبني على المشاحة، فحق الله عز وجل في ضمان المتلفات التي فيها ضمان وأوجبها الله تبارك وتعالى إنما تكون لمن تعمد ذلك، مثل ضمان الصيد في الحج للمحرم، لأن الله يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فقوله متعمدا هذه مفهوم صفة، يعني القاتل الخطأ للصيد ما يجب عليه شيء، وقوله متعمدا مفهوم صفة في سياق الشرط، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومفهوم الصفة في سياق الشرط تقيد الحكم بهذا الشرط. فالجاهل والغير متعمد ما عليه ضمان، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وحق المخلوق مبني على المشاحة. نعم طبعا حق المخلوق، المخلوق إذا أراد أن يعفو كيف هذا، لأنه حقه صح. نعم اقرأ القاعدة اللي بعدها اللي قلناها 18.
حاضر. قال رحمه الله القاعدة 18، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها.
هذه قاعدة مهمة أيضا. الحين عرفنا الضمان المتلفات، أيضا لابد في الضمان هو شيء أن يضمن المثل، ما يصار إلى القيمة مباشرة، لا يجب أولا أن يضمن المثل، فإن تعذر صير إلى القيمة. لماذا؟ لأن المثل هو العدل، أتلفت أنا هذا الشيء أجيب نفسه. الشيء الآخر القيمة قد يقع فيها تنازع، والشرع جاء بحسم مادة الخلاف. والأمر الآخر الدليل، يعني مع الدليل العام إن الله يأمر بالعدل، الدليل الخاص في المسألة هذه قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. يحكمان في الحرث يعني هذه مسألة حكومة، وهذه يقول فيها العلامة محمد لمين شنقيطي يعني خصومة في مسألة اجتهادية، لأن الله أثنى على كل من داود وسليمان بالعلم لأن مسألة اجتهادية، وأثنى الله على سليمان بمزيد من الفهم، يعني سليمان أذكى من داود. قال ففهمناها سليمان. وش هي الحكم؟ وش المسألة؟ إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش هو الرعي ليلى، يعني هذا واحد عنده غنم وراحت في الليل إلى بستان فلان وأكلت زرعه، أتلفت الزرع، فقالوا يضمن. طبعا داود بماذا أفتى؟ أفتى بالضمان بالقيمة مباشرة، بدأ بالقيمة، قال ادفع فلوس قيمة الزرع المتلف اللي تلفت البهايم. سليمان قال له لابد أن يضمن بالمثل، قال خل صاحب الغنم يزرع حرث صاحب البستان حتى يرجع الزرع إلى ما كان عليه، وفي هذه الفترة ينتفع من حليب ولبن وزبادي الغنم. قال سليمان عليه السلام هذا العدل يبدأ بالإيش؟ بالقيمة. فإن لم يمكن يبدأ بالمثل، استغفر الله، فإن لم يمكن بالقيمة. ويدل لذلك أيضا ما جاء في البخاري أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أهدت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عند عائشة صحفة من يعني إناء وفيه طعام، فعائشة رضي الله عنها من غيرة غيرة النساء، وهذه شريتشتها مثل ما نقول في اللغة العربية، ضربت الصحن كذا وانكسر الصحن وطاح لك رضي الله عن عائشة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل مكان الإناء إناء مثله وحط فيه طعام بعد. طبعا الطعام هم مهدين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يقبل هدية ويثيب عليه، رد لهم الطعام، لكن هو الطعام هدية لكن الإناء عارية ولا لا، هو رد الإناء مثل ما هو، ما رد قيمته. وفي رواية في غير البخاري قال إناء بإناء وطعام بطعام، فإذا أولا تضمن المثلية، فإن تعذر تضمن القيمة. نعم، نأتي بالقاعدة 19.
قال يقول رحمه الله تعالى القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة.
يعني أحيانا قد يكون المتلف ما له عوض عنه فيرجع إلى قيمة، خلاص ما في مثلية. أو أحيانا يحصل أنه يعني تغير العملة، خلاص تصير هذه العملة غير متداولة، وش يرجع إلى القيمة، لأنه هو هذا العدل، واضح. لكن هنا ينبغي على طالب العلم في اصطلاحات الفقهاء أن يفرق بين القيمة والثمن. يقولون في القيمة فيما يجوز البيع والشراء فيه، وما حرم بيعه لا يسمى قيمة وإنما يقال ثمن، يعني ما وقع بين المتبايعين من الثمن. لذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، بيع الكلب لا يجوز، لكن المبلغ حقه ما يقال له قيمة وإنما يقال له ثمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا، نبدأ بالأسئلة شيخ. يقول السائل: هل يصح أن يسأل المستفتي أكثر من مفتي حتى يجد الجواب الذي يعجبه؟
لا، ما يصح. إذا استفتى العلماء الذين يفتون بالدليل ما يجوز لي تتبع الرخص. نعم.
يقول السائل: هل يعتبر تفسير الأحلام فتوى؟ وسؤال آخر شيخ: وهل يحق لمفسر الأحلام أن يفتي؟
لا، إذا بس ما يعرف إلا تعبير الرؤى ما يصير عادي يصير مفتي ولا يصير عالم، لكن الشيء الذي يتقنه إذا كان يعني يتقن التعبير الرؤى، هذه بعضها مواهب وبعضها يعني تستفاد من الأحكام الشريعة والأدلة، فهذا إذا تكلم بحق فهذا أحيانا يكون فيه نفع، لكن من غير يعني تكلف مثل ما صار يعني الآن، وأحيانا يكون فيها تخرص في التعبير، لأنه أحيانا التعبير الرؤية يختلف من شخص إلى شخص. أنت واحد يتصل من أقصى البلاد، واحد من أقصى البلاد، وهذا رؤيا نفس هذا الرؤيا، أنت لا تعرف هذا ولا تعرف هذا، والتعبير الرؤية أحيانا يحتاج إلى معرفة هذا ومعرفة هذا. ابن سيرين رحمه الله تعالى يعني ذكر حافظ حجر في فتح الباري أن شخصا سأله تعبير الرؤيا، قال: أنا رأيت في المنام أني أؤذن. قال: أنت حج. وسأله آخر نفس الرؤيا، قال: أنا رأيت في المنام أني أؤذن. قال: أنت حرامي تبوك. فقالوا لابن سيرين: كيف رؤيا واحدة وعبرتها؟ قال: هذا فيه صلاح وفيه خير، فعبرتها بمقتضى قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، بأنه يحج. وهذاك عبرتها بقوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. تعبير الرؤيا أحيانا يعني يكون فيه إنذار من أمر يعني مستقبلي أو كذا، أما ما يضيف حكم شرعي جديد أو فيه بشارة لخير قدام، هذا مثل ما رأى يعني قوم مصر سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف، فوفقوا إلى من يعبر التعبير الصحيح يوسف عليه السلام، فعبرها بماذا؟ بسنوات الخصب والجد، وكان ذلك سببا في حفظ اقتصاد البلد والرعية من المجاعة والمهلك. وأحيانا يعني تكون هذه عفوا قلنا ما تضيف حكم جديد، من أين عرف لأن ما تضيف حكم جديد؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، خلاص الشرع تم بختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، قال من النبوة وما قال من الرسالة، يعني يرد إلى أمر الشرع الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ أبو زرع العراقي. نعم.
شيخ يقول هل يصح أن نستفتي من ظاهره ليس على السنة كأن يكون حليق أو مسبل؟
والله غالب علمائنا والحمد لله بل كلهم على يعني مظاهر مظاهر السنة.
شيخ يقول أحسن الله إليكم، أليس النبيذ هو العصير؟
العرف يتغير ترى، هو في بعض الفقهاء في الكوفة كان يرى أن النبيذ إذا ما هو من التمر ولا هو يعني من أشياء مخصوصة، ولو شربت منه يعني مقدار ما يسكر ما يرى حراما، وهذا غلط، لأنه لو أسكر كثيره فقليله حرام، والمسكر في لغة الصحابة كل ما يسكر سواء كان من العنب ولا من التمر ولا من الشعير ولا من غيره. نعم.
يقول السائل كيف يكون التقليد المذموم؟
التقليد المذموم يعني أن تأتي إلى قول ولا تعرف يعني فقهه عن عالم يؤدي علم حكم الله في المسألة إليك، فقط تقول والله قال فلان، قال الشافعية، قال الحنابلة، وش قالوا، وش دليل قولهم، وش كذا، أو ما جئت إلى عالم يفتي بالدليل، ها قال لك والله هذا يجوز، وقال لك والله لأن الله يقول كذا وكذا، خلاص هذا مو بتقليد، هذا أخذ العلم بالمشافهة السؤال للعلماء، هذا الله أمر فيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكني أجي إلى قول عالم واحد واجعله كل صواب، يقول شيخ السلام هذا من فعله هذا، يقول هذا جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما يمكن هذا. نعم. ولذلك يقول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مو معنى هذا أنه يتطاول العامي على العلماء وما يعرف هو مسألة العلم ويقعد يجادلهم ويرددهم وكذا، لا.
يقول السائل هل يؤثم من يقلد عالم في فتوى أخطأ بها بعد تبين له خطأ هذا العالم؟
والله إذا كان عنده يعني رد لفقه المسألة لكبار العلماء وكل كبار العلماء على خلاف هذا العالم الذي انفرد عنهم، فهذا قاعدته كما قال عبيد السلماني لعلي بن أبي طالب، قولك في الجماعة حب إلينا من قولك لوحدك، يعني قولك في الجماعة يعني موافقة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أحب إلينا من قولك وحدك، ولذلك صار بعد ذلك يجعلها قاعدة عنده علي بن أبي طالب، قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف، يعني اقضوا كما كنتم تقضون في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا في البخاري، شوف كيف تعظيم سادات آل البيت لعلماء الصحابة، أقول لكم الصحابة وآل البيت لحمة واحدة، لكن جاء من يكفر الصحابة وينتسب إلى آل البيت، هذا مو بدين آل البيت.
يقول السائل: رجل سرحت ابله إلى الشارع ليلا وصدمها رجل مسرع فوق السرعة القانونية، فمن عليه الضمان؟
عسى ما تعور السائل. على كل حال نسينا ننبه على مسألة، سبحان الله سؤالك هذا ذكرنا في ضمان متلفات البساتين. هذا الضمان هيكون في الليل فقط، ليش؟ لأن الله عز وجل يقول: إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش هو إيش؟ النفش هو الرعي ليلا، لأن أصحاب البساتين والحوائط يجب عليهم حفظها نهارا، ففي النهار ما في ضمان، واضح؟ وبعدين ترى الشيء اليسير، يعني لو كلت شيء من الزرع وكذا، مو بعد تناشب بالناس على شو اسمه، يعني تعال والله غنمك كلت شو اسمه. والله هذا واحد بعد الله يهديه يسولف عن ديرته، يقول حمار قرية أكل من برسيم قرية ثانية، وكله برسيم. يعني قبل احنا مدوار الجت عندنا بربع دينار ترى، ولا لا ما تذكرون؟ يعني ايش كثر، يقول كلا من برسيم القريه ذيك، يقول فقاموا اهل القريه ذيك وضربوا صاحب الحمار، قال شلون تخلي حمارك ياكل من برسيم قريتنا، وصارت مقتله بين القريتين على حمار. زين هذا حمار انت تخاصم عشان حمار اخطا على، يعني زين يا اخي اكل برسيم، قول يا اخي عوافي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل كبد رطب صدقة. ما يصلح يقتتل المسلمون وتقتتل قريتان على برسيم كلا حمار، يعني ايش دعوة كم قيمة البرسيم؟ ما يسوى شيء. أما البعير فيعني إن كان يعني صاحب الإبل أخطأ في حفظها ليلا أو كذا، يعني هذه تفصيل أحد المسائل في حوادث السيارات والصدم بالمواشي يحتاج إلى تفصيل في إجابتها. نعم، لكن مدام سلم هو أيضا ما يعني تضرر، لأن ترى بعضهم من بعض الإبل صدمها تؤدي إلى وفاته وإعاقة سائق السيارة، ما هي بسهلة ترى. نعم.
يقول السائل: ما الراجح بصلاة الجماعة؟ هل هي شرط صحة للصلاة أم هي واجب من واجباتها؟
الظاهرية يقولون شرط صحة، يعني اللي ما يصلي في الجماعة صلاته ما هي بصحيحة، والصحيح أنها واجبة وليست شرط للصحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرء في الجماعة تفضل على صلاته وحده 25 درجة. لكن هذا لا يدل على عدم الوجوب، لأن أفعل التفضيل قد يأتي في أوجب الواجبات، كما في العقيدة والتوحيد: لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. هذا مما أيضا ذكره العلامة إسماعيل القاضي في كتابه أحكام القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين على الجماعة، وإنما لم يعني يحرقها حتى لا تصيب العقوبة من لا تجب عليه الجماعة من الصبيان والنساء. نعم.
شيخ، هذا السؤال يقول: ما هو القدر الكافي في معرفة الفقيه لعلم الحديث، وهل يكفيه إن اعتمد على محدث في التصحيح والتضعيف؟
هذا يبي له تفصيل كبير يعني، لكن في باب معرفة الأحاديث وكذا، إن كان يعني يعرف ثبوتها من جهة نظره بخاصة نفسه في أسانيد الأحاديث وعللها ويملك هذه الآلية جزاه الله خير، لكن مع هذا ما يستغلب نفسه عن النظر في أحكام المتقدمين والمتأخرين. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يدون طالب العلم شرح شيخه تاما؟ وعنده سؤال آخر: ما هي الطريقة الصحيحة في مذاكرة طلاب العلم مع بعض؟
تدوين الفوائد في الدرس إذا كان الشيخ شرحه مو بسريع بالحيل تقدر تدون، وإذا كان سريع بالحيل الله يعينك تسجل وبعدين تفرغ. لكن أنا أقول الحمد لله كفيتم بشرح ابن عثيمين، والله يحمد الله على نعمة عظيمة أنتم فيها، أن الآن كل شروحات ابن عثيمين فرغت، ولا قبل حنا من أول ما هي مفرغة، حنا نسمع ونفرغ، والدرس الشيخ اللي ساعة لا ربع نجلس في تفريغه وكذا، يعني شيء طويل. لكن هذا كان يعني من أسباب رسوخ الشرح في الأذهان، قوة حفظ الصيغة، والناس تتفاوت في درجة حفظها وفهمها. لكن الحمد لله الآن العلم بالنسبة لكم ميسر، لكن مشافهة الشيخ غير، يعني فيها شيء عظيم سبحان الله، خصوصا من يقرأ أيضا ويتمم يعني معرفته للمسائل يعني مذاكرة الشيخ فيها. ترى السؤالات باب من الفقه يعني لا يقل أهمية عن حضور شرح الشيخ مباشرة الدرس. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن النساء، جبريل جاء يعلم مجمل الدين كله للأمة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. شوفوا سؤالات العلماء في سؤالاتهم للمحدثين في كتب خاصة، سؤالات الأجري لأبي داود السجستاني، سؤالات عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني وغيره وغيره، سؤالات البرقاني للدارقطني وغيره كثير. وأحيانا الطالب يسأل الشيخ في الدرس، والله ينتفع الطلاب من فائدة الإجابة يعني شيء كبير سبحان الله. إن السؤال فأحيانا حتى أنت لما تقرأ أشياء بخاصة نفسك، أحيانا بعض المؤلفين يورد على بعض الاستنباطات ومعاني الأدلة إشكالات تبي لها جهبة، حتى المصنف هذا هو جهبة لكن ما أجاب عنها. تجي وتسأل واحد مثل ابن عثيمين مليء، والله يعطيك خبرة سنين واللي أخذها عن العلماء واللي قراها بخاصة نفسه وذكاء بعد، هو ترى حقيقة يعني من أذكياء العالم، أوتي فهما وحذقا وحدة في الاستنباط ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذلك الله أتاه يعني حقيقة يعني قوة في الاستنباط، والله يعني بعض استنباطاته ما هي موجودة في شروحات الحديث للمتقدمين، وذلك ظهر بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامت. ترى ما هو بغلو لابن عثيمين، ترى انصاف الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.